يجوز للمرأة أن تؤم غير النساء في الصلاة؟
نعم، يجوز للنساء أن يصلين جماعة، ولكن هل هذا سنة في حقهن أو مباح؟ بعض العلماء يقول أنه سنة، وبعض العلماء يقول أنه مباح، والأقرب أنه مباح، لأن السنة ليست صريحة في ذلك. فإذا أقمنا الصلاة جماعة فلا بأس، وإذا لم يقمنا الصلاة جماعة فهن ليس من أهل الجماعة.
حكم الحج لرجل عليه دين؟
إذا كان عن إنسان دين فالحج ليس واجبا عليه، وإذا لم يكن واجبا فإن الدين والعقل يقتضي أن يقدم الواجب الذي هو الدين، فنقول اقضي دينك أولا ثم حج. وإذا مت في هذا الحال فليس عليك إثم حتى لو استسمح صاحب الدين، لأن صاحب الدين سوف يطالبه به، غاية ما هنالك أن صاحب الدين يسمح له أن يقدم الحج فقط. فنقول لو استسمح، لو سمح لك، هي المسألة تحريم المغادرة من أجل حق الداعي، المسألة إبراء الذمة قبل أن يحج.
شيء بالنسبة لمسألة العزاء والاجتماع عليها،
نعم،
بعض الناس لو كلمناهم في هذا يقولون نحن نفعل ما نقصد به التعبد ونقصد به العادة، كيف يرد عليه؟
الجواب على هذا أن التعزية سنة من العبادة، التعزية من العبادة، فإذا صيغت العبادة على هذا الوجه الذي لم يكن معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صارت بدعة. عرفت؟
نعم.
ولهذا جاء الثواب في فضل من عز مصابا، والثواب لا يكون إلا على العبادات.
بالنسبة للزكاة لمن له ابن أو أم أو أخت؟
نعم، عليك مثل
الذين تلزم النفقة.
نعم، أعد أعد السؤال.
لو إنسان عنده ابن أو أم أو شيء ويريد يقضي الزكاة، قلت من تلزمه نفقتهم فلا يصح إخراج الزكاة إليه.
نعم.
فمن الذين يلزم نفقتهم على شخص؟
كل من تلزمه نفقته فإنه لا يجوز أن يدفع زكاته إليهم من أجل النفقة.
من هم؟
أما لو كان في قضاء دين فلا بأس. فإذا فرضنا أن الوالد عليه دين وأردت أن تقضي دينه من زكاتك وهو لا يستطيع قضاءه فلا حرج، وكذلك الأم وكذلك الابن. أما إذا كان تعطيه من زكاتك من أجل النفقة فهذا لا يجوز، لأنك بهذا توفر مالك، والنفقة تجب للوالدين الأم والأب وللأبناء الابن والبنت ولكل من ترثه أنت لو مات، كل من ترثه لو مات فعليك نفقته، لقول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، فأوجب الله على الوارث وأجرة الرضاع لأن الرضاع بمنزلة النفقة. هنا
مثل أي سورة القصص حينما في قوله تعالى في موسى في البنات التي بقيته، بعض العلماء استدل من هذه القصة أنها أن المرأة لا تخرج إلا لحاجة، استدل من قوله تعالى ولا مصلحة ليس رعاء وأبونا شيخ كبير،
أبونا
شيخ كبير، فأخذ من هذه أنهم ما خرجوا إلا لحاجة ولا مصلحة ليس رعاء، استدل من هذا لأنه لا هناك خلق. ثم أيضا لما قال الله تعالى يا أبا تستأجر، أخذ من هذا أو استفاد من هذا أنه حينما توقف البديل عن خروجه للعمل أنهم يعني استدلوا بذلك أنه خلاص لا تخرج المرأة، هل هذا الاستدلال صحيح؟
هذا الاستدلال صحيح لكنه من التكلف، لأن في الشريعة الإسلامية ما الغنى عنه. قال الله تعالى وقرن في بيوتكن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام بيوتهن خير لهم، والسنة بذلك واضحة من أن بقاء المرأة في بيتها خير لها. نعم.
امرأة شيخ طهرت من الحيض قبل عن المغرب بركعة، فهل عليها قضاء الظهر والعصر؟
إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس بركعة فإنه لا يلزمها إلا قضاء العصر فقط، لأنها هي الصلاة التي طهرت في وقتها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يقل عليه الظهر. الصواب أن من أدرك من وقت صلاة العصر مقدار ركعة لا يلزمه إلا العصر، ومن أدرك من وقت صلاة العشاء مقدار ركعة لم يلزمه إلا صلاة العشاء ولا تلزمه صلاة المغرب.
أركب دعاء الحلف الحلف هذا من الدعاء الحلف لغير الله
الحلف
إيه الحلف الله هذا حلف شرك أصغر أو أكبر؟
الحلف بغير الله شرك أصغر لا يخرج من الملة، إلا إذا اعتقد الحالف أن للمحلوف به من التعظيم مثل ما لله عز وجل، فحينئذ يكفر كفرا أكبر لأنه اتخذ لله ندا. نعم.
رافضي دعاني في الولي ما عنده، هذا كيف دعوته؟
كما قلت للسائل أولا، إذا كان هذا قد عرض عليه الحق ولكنه أبى وأصر إلا أن يبقى علمه عليه من الضلال فلا تجب دعوته، إلا أن تخاف من شرك فأجب دعوته دفعا لشرك، كما لو كان رئيسا على عمل أنت فيه وتخشى أن يتحداك، إذا لم تجب دعوته فأنت أجب دعوته دفعا لشرك. نعم.
الشيخ رجل اشترى ثوبا 300 ريال مع وجود غيره ب50، هل يجوز ذلك؟ هل يكون ذلك من الإسراف يا شيخ؟
لكن غيره هو إذا اشترى ثوبا من 300 مع أنه يجد غيره ب50
قريبا من جودته يا شيخ، الجودة قريبة.
لماذا صار هذا ب300 وهذا ب50؟ إذا كان قريبا منك كيف يكون هذا ب300 وهذا ب50؟
مثلا نقول هذا ياباني وهذا إنجليزي، واليابان ما شاء الله أو كوري،
ما أعرف أنا الياباني والكوري أي أحسن؟
إنجليزي.
معناه أنه اشتراه لأنه أحسن.
اي لكن هذا جيد يعني يستعمل لمده سنه، العلم ان يعني هذا الشخص الذي اشترى يعني ب300 يعني قد يستعمله سنه ثم يرميه.
على كل حال الاسراف
ضابط
الاسراف تجاوز الحد، وتعرف ان الناس يختلفون، الرجل اللي عنده ملايين الدراهم يمكن يشتري ب300 ولا وقع على الاسراف، لكن الرجل يتدين ما عنده ولا نفقه بيته نقول هذا اسراف، فالإسراف هو مجاوزة الحد والناس يختلفون فيها.
يعني يكون على عرف الشيخ؟
أي نعم على عرف.
فضيلة الشيخ جزاك الله خير، ما رأيك في الذي لم يحج وعزم أن يحج وتوفرت للجميع السبل ولكن عليه دين، هل يتم عزيمته على الحج أم يبطله؟
قضاء الدين أهم من الحج، والريال اللي يصرفه في قضاء الدين خير من 10 ريالات يصرفها في الحج. نعم لو فرض ان تهيأ له ان يحج مجانا مثل ان يحج ليختم الحجاج الذين معه، أو أن أحد من أصدقائه أراد أن يتبرع له بالحج، فحينئذ لا بأس، لأن الحج هنا ليس لا ينال الدين منه ضرر.
ما رأيك جزاك الله خيرا، سمعت أن روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يتوضأ ثم يستحم يستحم بوضوء في نفس الاستحمام، أن وضوءه مجاز، ولكن قد يتوضأ الشخص ثم يستحم، قد ممكن أن يمس ذكره أو ما شابه ذلك.
مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان شهوة، أما لغير شهوة فإن الوضوء مستحب وليس بواجب. وعلى هذا فإذا استحم بعد الوضوء ومست يده ذكر بدون شهوة فهو وضوءه صحيح.
بالنسبة يا شيخ لمن أراد أن يحج متمتعا أو قارنا، نسمع أن شركة الراجحي تستقبل مبالغ لتقوم بهذا العمل لذبح
الهدي، أي عمل؟
الهدي أو الهدي، قد في بلدك وهي تقوم بهذا العمل يوم العاشر من ذي الحجة.
أقول لا بأس، لا بأس لمن عليه هدي، هدي تمتع أو قران، أو عليه فدية، فدية محظور أو ترك واجب، أن يوكل من يقوم به، لكن بشرط أن يكون الوكيل ثقة أمينة. فإذا كان ثقة أمينة فلا بأس، وإلا فلا توكل. على أنه لو كان ثقة أمينا فالأفضل أن تباشره، أن تباشر ذلك أنت بيدك، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه بيده وذبح أضحيته بيده. وإن كان قد أعطى علي بن أبي طالب أن يتمم ذبح هدياه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في هديه. نعم.
رجل اصطحب ابنه مام بأداء العمرة وتلبس هذا الطفل بالعمرة أحرم وفي أثناء العمرة نزل الملابس ولم يكمل هذه المناسك، ماذا عليه؟
ليس عليه شيء. الصحيح أن الذين لم يبلغوا إذا أحرموا بحج أو عمرة فما جاء منهم فاقبل، وما لم يأتي فلا تطلب، هذا الصحيح، لأنهم غير مكلفين.
جزاك الله خير. بالنسبة للسنة الرواتب، السنة اللي قبل صلاة الظهر، هل يجوز الإنسان يصليها أربعا بدون تشهد؟
بدون إيش؟
بدون جلسة في
السنن. السنن الرواتب فيها تسليم، فيها تسليم من كل ركعتين نسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
يا شيخ جزاك الله خير، مقدار الدم الذي تصح فيه الصلاة لو من الدم النجس نجاسة مخففة؟
أما ما خرج من السبيل فهو نجس قليله وكثيره ولا يعفى عنه، وما خرج من غير السبيل مثل الخارج من الأنف أو من الفم أو من جرح في يده أو رجله فهذا الغالب أنه يصير لا يضر.
ما يعني ما في له يعني
مقدار الحد عرف، الحد عرف أجاب إلى هذا.
الرجل نام وصحى صلى الفجر وبعد صلاة الفجر تبين أنه محدث.
نعم.
حدوث يوجب الغسل.
نعم.
ماذا في صلاة الفجر عليه؟
كل إنسان يصلي ثم بعد الصلاة يتبين أن عليه حدثا أكبر أو أصغر، فالواجب عليه أن يتطهر من هذا الحدث وأن يعيد الصلاة.
طيب رجل صلى،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور.
رجل لبس ثوبا وهو طاهر، رجل طاهر، ولكن الثوب كان فيه من المني.
من إيش؟
من المني، يعني من المني من قبل.
نعم.
ولبسه ناسيا وبعد الصلاة تبين أن له يعني أن الثوب هذا يعني فيه له مني أو يعلم به، فما حكم الشرع؟
المني طاهر، لو صلى الإنسان بثوبه وفيه مني فصلاته صحيحة سواء كان عمدا أو نسيانا، لكن لا قل لو كان فيه بول ثم صلى وهو ناسي أو جاهل ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة.
فضيلة الشيخ،
قرأت كتابكم شرح بلوغ المرام، وكان في كتاب الصيام، وكان الموضوع في الاكتحال، ومال فضيلتكم إلى أنه لا يكفي الصوم على ترجيح شيخ الإسلام تيمية، واعترض علي قاضي في هذا المجلس فقال كيف على أن الشيخ ينشر مثل هذا على عامة الناس، فإنه الأحوط أن الاكتحال يفسد الصوم، وتكلم في هذا الموضوع قال ومثل قوله، وأنا لا أحب أن أثير مثل هذه الأشياء، لكن مثل قوله أن التعزية بدعة مع أنها فيها شيء من وصل التراحم بين الناس، فما ردكم على هذا؟ أنا أحب الإثارات، ولكن يعني
لا بأس طيب
ليس من المفروض أنه يكلمني وحدي من يعني
أو لا بأس لك الله خير. أما مسألة الاكتحال فلا بد من بيانها للناس، لا بد، لأن الاكتحال مما تدعو الحاجة إليه أحيانا، فإذا قلنا للصائم لا تكتحل حرمناه مما أحل الله له وهو محتاج إليه، فضيقنا على الناس ما هو واسع. وأما قوله إن الاحتياط اتباعه أولى، فنقول ما هو الاحتياط؟ الاحتياط اتباع ما دلت عليه السنة، ليس الاحتياط الأخذ بالأشد، قد يكون الأخذ بالأيسر هو الاحتياط، فالاحتياط موافقة الشرع. ونحن يلزمنا إذا علمنا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حكما أن نبينه للناس، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه، لا سيما في المسائل التي يحتاج الناس إليها، والكحل يحتاج إليه الناس خصوصا الذين اعتادوه وصارت عينهم لا يستقيم نظرها إلا به، فما ظنك برجل يحتاج إلى الكحل أو امرأة ولكنه نسي حتى طلع الفجر وهو صائم؟ إن قلنا لا تكتحل تعب بنظره، وإن قلنا اكتحل وأفطر أفسدنا صومه، وليس هناك دليل. فهذا جوابنا على هذه المسألة وعلى غيرها أيضا، كل شيء يحتاج الناس إلى بيانه يجب على العالم أن يبين ما يعتقده ما يتبين له الحق فيه، لأنه مسؤول عن ذلك. وأما مسألة العزاء فالعزاء إنما كان تركه قطيعة رحم لأن الناس اعتادوه، فصار الذي يتخلف عنه عندهم قاطع رحم، لكن لو أن الناس تركوا كما تركه الصحابة والتابعون ما صار تركه قطع الرحم، صار تركه عادة. ولهذا لو أن طلبة العلم بيّنوا للناس هذا الأمر وبدأوا بأنفسهم هم كما بدأنا بأنفسنا، والدنا توفي ولم نجلس العزاء، ووالدتنا توفيت ولم نجلس العزاء، لو أن أهلا فعلوا ذلك لكان في خير كثير. ولا ترك الناس هذه العادات، لا سيما في بعض البلاد إذا مررت بالبيت الذي فيه الذي مات فيه الميت تقول هذا بيت زواج، من الأنوار والداخل والخارج والكراسي والأشياء التي تنافي الشرع وفيها إسراف وفيها بذخ. فالواجب أن الإنسان يعرف الحق من الكتاب والسنة لا من عادات الناس. لو أن الناس تركوا هذه العادة وصار العزاء إن وجده في السوق أو في المسجد عزى، وأيضا يعزيه إذا كان مصابا لا إذا كان قريبا، بعض الأقارب لا يهتم بموت قريب وربما يفرح إذا مات قريب، قد يكون بينه وبين قريبه مشادات ومنازعات وخصومات، فإذا مات قال الحمد لله الذي أرحم منه. فالتعزيه للمصاب فقط، كما جاء في الحديث من عزى مصابا فله مثل أجر مصاب، ما قال من عزى من مات له ميت. فمثل هذه المسائل يجب على طلبة العلم أن يبين الناس الحق فيها حتى يصير الناس فيها على الهدى لا على الهوى. نعم. على كل هذا كل له رأيه، لكن الواجب على أقول بارك الله فيك، الواجب لمن كان ناصحا لله ولأئمة المسلمين إذا رأى من أخيه شيء يراه أنه خطأ، نعم، أن يكلم أخاه مباشرة، يقول أنت قلت كذا وكذا وأشكل عليه، حتى لا يحصل بلبلة في العامة. وأيضا إذا رجع المخفي من نفسه أحسن مما إذا رجع إذا رد عليه، وربما إذا رد عليه يركب رأسه ويرتكب الخطأ وقد تبين له الخطأ، تأخذ العزة بالإثم. فالواجب على العلماء إذا رأوا من إخوانهم خطأ أن يكلموهم، قد يكون الخطأ في فهمه وهو صواب ويرجعون إليه. ولذلك أنا أود أن تقول لهذا الأخ الذي قال الاحتياط أن تبين له أن الاحتياط اتباع ما جاء بالكتاب والسنة، هذا هو الاحتياط. فأين في كتاب الله أو سنة رسوله أن الكحل مفطر؟ أين هذا؟ إذا كان عنده نص للقرآن أو السنة فعلى العين والرأس، إذا لم يكن عنده نص فالأصل أن الصوم صحيح منعقد بمقتضى دليل الشرع، ولا يمكن أن نضيق على عباد الله وأن نحرم عليهم ما أحل الله لهم إلا بدليل. الله يسألنا لماذا حرمتم على عبادي هذا الشيء بغير إذن مني؟ مثلا من هينة تحريم الحلال كتحليل الحرام، بل أشد، لأن تحليل الحرام مثلا في تسهيل لكن تحريم الحرام فيه تشديد، والدين الإسلامي يميل إلى السهولة واليسر أكثر مما يميل إلى التضييق والعسر. فالمسألة هذا وهذا كذا، ولا تقول إن ما تصل وصل هذا حلال وهذا حرام لتفتروا الله كذا. نعم.
ما وجد ماء لكن يغتسل فيه، ما وجد
إلا ماء، نعم، ولا وجد ما يسخن به الماء،
لا، لكن كان في بيت مثلا
ليس البيت
ليس بيته
ليس منزلهم،
طيب يطق عليهم الباب يقول يا جماعة هذي ماء صاخب،
استحى من أهل المنزل،
لا، إن الله لا يستحي من الحق، كل الناس يحترمون، هذا ما هو عذر. لكن لو فرض انه في بر وليس عنده الا ماء بارد ويخشى على نفسه من الضرر او من المرض، فهنا يتيمم حتى يجد ما يسخن به الماء. اما مسافه الحياه ما في حياه، نعم، ربما يكون هذا لا عندهم بنت لا شافوا من الرجال محترم قاطع عن زوجك،
لا هو وقع على زوجته،
نعم،
وكان
زوجته معه؟
زوجته معه في نفس المنزل.
طيب.
ولكن ما وجد
هذا أعذر
واستحي صحيهم.
أقول هذا
ما مصلى الفجر.
هذا أعذر وأعذر.
طيب تيمه مصلى الفجر.
أنا يعيد الصلاة.
يعيد الصلاة.
هنا قل له يعيد الصلاة.
في سؤال آخر يا
طيب.
ضربوا نفس حكاية الأخ جزاه الله خير، حصلت معي مع مدير معهد علمي في منطقة من المناطق. وتحاورت أنا وياه في قصر الصلاة، وقال إن الشيخ أسهل لطلبة الجامعة إنهم يقصروا الصلاة إذا فاتتهم الصلاة، وهذا الأمر ما يجوز، وهو أسألهم ما أدري كيف، وأنا ما أدري يقول الأمر هذا صحيح ولا لا، قلت أنا والله ما علي علم يا شيخ، أبخص مني ومنك، وإذا كنت عندك فتوى اعترض بها على شيخ، وهو كان ولده يدرس بالجامعة عندكم في السريع، يقول لا أنه حتى نبه ورده قال لا تقصر أتم الصلاة.
طيب
فما أدري يعني هل إذا كان لا إحنا نقتدي في الله سبحانه وتعالى ثم بفتوى يعني نقصر أم لا نقصر؟
هذا سلمك الله، نحن أتينا بها بعد دراسة وبعد نظر في الأدلة ونظر في كلام أهل العلم، ووجدنا أن أقرب الأقوال للصواب قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الرجل ما دام عازبا عن بلده ولم يتخذ البلد الثاني وطنا فهو مسافر، كل من بقي لحاجة متى انتهت رجع فهو مسافر، سواء عين المدة أم لم يعين، عرفت؟ هذا الذي نراه، لأن أي تقدير تقدره، إن قدرت 4 أيام قلنا وش دليل، إن قدرت شهر قلنا وش دليل، إن قدرت سنة قلنا وش دليل، ما في دليل يقول مثلا ان المسافر اذا نوى الاقامه في هذا المكان هذه المده انقطع عنه حكم الصلاه. ما ما في دليل. ومن وجد دليلا فليتفضل به. نحن إن شاء الله تعالى آخذون على أنفسنا بأننا إذا تبين لنا الدليل أن نأخذ به. وقولنا ليس معصوم، نحن نخطئ كما يخطئ غيره، لكن علينا أن نتقي الله ما استطعنا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان هذا الذي بلغ إليه جهد الإنسان فهو معذور عند الله، إن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر. لكن أي مثل المسألة يعني تترجح عند العالم فهو غير محظور في العدول عن ما ترجح عنده، لأنه سيسأل يوم القيامة. وأي مسألة مثلا يقولها إنسان وفيها دليل خلاف قوله وهو لم يعلم به فهو معذور. وأي مسألة يقول فيها إنسان بغير الحق وهو مجتهد فإنه يجب عليه إذا تبين له الحق أن يرجع للاجتهاد. فنحن إذا أتانا إنسان بدليل على أن الإنسان إذا بقي المدة المعينة انقطع عن حكم السفر وصار حكمه حكم المقيم أبدا فعلينا قبول. ومن وجد دليلا أيضا فليضرب بقولنا عرض الحائط، أنا مرخص له وله بنا أن أعطي الترخيص، لكن أقول أنا يجب عليه إذا وجد دليلا يخالف قولي أن يأخذ به. نعم، حتى المسافة ما وجدنا شيئا معينا. الشيخ الإسلام يقول أن الرسول ما عين لأمته مسافة ولا فيه مساحين ذاك الوقت، يقول هذا كيلو وهذا أكثر وهذا أقل. والعلماء الذين قدروا المسافة مثلا بأذرع أو أكيال أو أميال ما عندهم دليل، ثم هم قدروها رحمهم الله، قدروها بالذراع والشبر والأصبع وشعرة الجرذون الحصان. في معناه أنه لا ترى أنا هنا وصاحب اللي بيني وبينه إذراع يكون هذا مسافر وأنا غير مسافر. من يقولها؟ من يقولها؟ فأقرب الأقوال أنه يرجع فيها إلى ما سماه الناس سفرا وشد الرحال له، هذا سفر، وما ليس كذلك فليس بسفر. وإلى هنا تنتهي هذه الجلسة لأن الساعة أعلنت انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يعيدنا إياكم معاد الخير، وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذا اليوم الخميس الخامس من شهر القعدة عام 12400 نفتتح اللقاء الأول من هذا الشهر في بيتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكركم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن حضوركم إلى هذا المكان إنما تريدون به الوصول على الإسلام، الوصول إلى العلم، ونسأل الله أن يجعل العمل خالصا لوجهه وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه جوار كريم. نعم، كيف حالكم؟ الله يحفظكم. الله يحفظ الله بخير. الله يبارك فيك. وش عندكم؟ تفضل. ها؟ اللي قال صحيح، الواجب انك تعرف حلالك من حلال، لازم تكون على بينة، ولا يدرى مثل ما قال أيكم من يروح الأول. لكن كونكم تضبطون أنفسكم أحسن، حتى لا يكون نزاع فيما بعد بين الأخوان. فالآن احصل لك واحصل له، وشوف لك الرجال موثوق يكتب بينكم إخلاص، وتروحون بلا المحكمة وتسجل عليه، لا بد من هذا. لكن هل هو موظفه؟
لا.
والحديد هذا من مالك؟
لا، من الله أكبر.
خلاص، اللي هو يكتب حديد وهذا له، مالك في دخل. إلا إن كان بينكم عقد شركة. أجل اللي بيده له، مالك في الشيء. واللي عمل مالك، وما بينكم اتفاق، هو إن شاء الله على خير وعلى بر. ومن اليوم اكتب بينكم وبينه اتفاق على انه يعمل المالك، وما حصل من الربح وهو بينكم
من اليوم.
راس المال لك، اللي هو اللي يخص، والربح يكون بينه حسب ما تتفقون عليه، شوي ولا كثير. اما المال اللي له خاص وهو له مالك فيه دخل، وهذا هو السبب اني قلت لك انا اكتب بينكم مكافأة حتى لا تضيع الحقوق أو يحصل منازعة بين عيالك. هنا نعم. إيه؟ ولكن الملك من هو لك، حاصل لك اللي لك، واللي عمل به من قبل له أجره، فقط أجره عند الله. ومن الآن فما بعد اتفقوا على شيء. عندي سؤال. المسابقة إذا كانت بعوض من أحد المتسابقين فهي جائزة في الأشياء الثلاثة التي أجازها الشرع: النصر والخف والحال. فقط
المصارعة ما تدخل فيها؟
المصارعة ما تدخل فيها. لا،
ما ورد أن سلم صارع ركانة كعب يسير على أشياء صرعه؟
لا، صرعه على أن يسلم. على أن يسلم أسلم.
طيب شيخ، إذا كانت المسابقة بعوض من المسابقين كلاهما،
هي لا بعوض من المسابقين،
بس ليس من واحد، من كل اثنين.
هي أصلا يقول مثلا المثل يعني علي إن سبقتني أو عليك إن سبقتك.
نعم.
هذه هي اللي احنا نتكلم عنها عليها.
طيب
إذا كان أما إذا قال إن سبقتني فأنا أضمن لك مثل ريال ولا في الجانب الثاني شيء، هذه ما تدخل في المراهنة، هذه ما فيها شيء.
طيب إذا كان العوض من طرف ثالث ليس المسابقين
فلا بأس
في كل المسابقات أو في الثلاث
في كل المسابقات إلا هذه المسابقات المحرمة.
جائزة
لا، المسابقات المحرمة هي جائزة
لكن لا أقصد الجائزة فقط.
نعم
أقصد كان العوض في المسابقات
المسابقات الجائزة مثل أن يقول تسابقوا على الأقدام واللي يسبق منكم له 100 ريال هذا لا بأس
جائزة،
أو تصارعوا واللي يسرع منكم له 100 ريال من طرف ثالث.
نعم.
هذا لا بأس منه. هذه تعتبر مكافأة أو تشجيع تشجيعا يعني. إما مساعي. إما إذا كانت من الجانبين إما غان أو غارم فهذه ما تجوز.
ما تجوز إلا في
الثلاثة اللي تذكرت.
أحسن الله عليك.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الناس عن فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في رجل حج عن أبيه؟ هل تجب عليه الأضحية؟ وهل يجزي؟
هل تجب عليه؟
هل تجب عليه الأضحية؟
أي ذو؟
نعم.
الأضحية إيش؟
في حالة حج عن
أبيه. الأضحية يعني الهدي.
وهل يجزي صيام العشر أيام عنها في حالة عدم القدرة؟ وهل في حالة القدرة على دفع ثمن الأضحية هل يجوز له الصيام لأنه في حاجة إلى هذا المال؟ وهل ثمن هذا المال؟
هذا يسأل يقول ما حكم الشرع في رجل حج عن أبيه؟ هل يلزمه الهدي أو لا يلزمه؟ وإذا لم يجد الهدي هل يصوم؟ فالجواب أولا أنه لا ينبغي أن يوجه السؤال إلى شخص بهذا اللفظ ما حكم الشرع، لأن المجيب قد يخطئ في جوابه فلا يكون من الشرع، وإنما يقال ما رأيكم أو ما ترون أو ما حكم الشرع في رأيكم أو في نظركم أو ما أشبه ذلك. وأما الجواب عن المسألة فإذا كان أبوه عاجزا عن الحج عجزا لا يرجى زواله كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه فإنه لا حج لا بأس أن يحج عنه ولده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم فيحج عنه. ثم إن كان الحج تمتعا أو قرانا وجب عليه الهدي، وإن كان الحج إفرادا لم يجب عليه الهدي. وإذا كان عاجزا عن الهدي إما لعدم الدراهم معه أو لأن معه دراهم لكن نحتاجها للنفقة فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله.
وهل في حالة القدرة على دفع ثمن الأضحية هل يجوز له الصيام؟
سمعت أنا أقول قلت إذا لم يكن معه دراهم أو كان معه دراهم يحتاجه للنفقة فإنه يصوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبا الله عنك، عندي ولد مشلول وفكر بحجة هالحين. عندي ولد مشلول.
نعم.
وفكر بحجة هالحين، ما أدري وش رأيكم فيه؟
يعني هل تحج عنه؟
ما أدري.
تسأل هل تحج عنه؟
إيه. أنا بسأل هل ضرك منكم؟
إيه. تسأل هل يجوز أن تحج عنه أو لا؟
لأن ما يعني في مثل الحجة سنين دي ما ينفع بشيء، يمكن يجي ضرر.
إذا كان الولد كما قلت مشلولا فإنه يجوز أن تحج عنه الفريضة إذا كنت قد حججت عن نفسك.
جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائلة تقول إن امرأة أتاها الحيض وهي في 12 من عمرها ولم تصم لأنها تظن أنها لا تكلف إلا في بلوغ 15، وكان أبوها يضربها على ذلك، يقول لا تصومي حتى تبلغي 15، والآن سمعت بعض الفتاوى أن البلوغ أو أن التكليف يبدأ من الحيض متى ما وصل، فكيف تفعل الآن؟
إذا كانت البنت التي بلغت بالحيض في السنة 12 من عمرها ولكنها لم تصم حتى أتمت 15 سنة، بناء على أنها تعتقد أن الصوم لا يلزمها إلا إذا بلغت 15 سنة، وبناء على أن أباها كان يضربها إذا صامت، فنقول إذا كانت في ذلك الوقت تعتقد أن الصوم واجب عليها فإنه يلزمها القضاء، لأن ضرب والدها على ترك على الصوم لا يؤدي إلى سقوطها عنه. وأما إذا كانت لا تدري كالذي ينشأ في بادية بعيدا عن المدن بعيدا عن العلماء فليس عليها القضاء. والضابط في هذه المسائل التي تنتفع في هذه المسألة وغيرها أن الجاهل جهلا يعذر فيه لا تلزمه الشرائع، يهزم الشرائع، كما قال الشيخ حسام بن تيمية رحمه الله إن الشرائع لا تلزم قبل العلم، واستشهد لذلك بأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله صحيح إن الشرائع لا تلزم قبل العلم. نعم.
صيام مع الناس لا لها فريضة، تعتقد تريد أن تصوم مع الناس لا أنها تعتقد غيره، وأبوها يهددها يقول لا لن تطلب،
يعني تعتقد أنها غير فريضة هذه.
أي نعم تظن
حتى إذا لا قضى عليها
لا تقضي.
نعم
جزاك الله.
شيخ ورد النهي عن ستر الجدر، فهل النهي للتحريم ثم يعني هل يحصل النهي بستر جهة واحدة أو جميع الجهات؟
ستر الجدر على قسمين، القسم الأول أن يكون من الظاهر فيستر البيت أو الحجرة كما تستر الكعبة، فهذا لا شك أنه منهي عنه عليكم السلام، لأنه يجعل بيته شبيها بالكعبة. والستر الداخلي هذا لا بأس به إذا احتاجه الإنسان إما للوقاية من البرد أو الوقاية من الحر أو الوقاية من الضوء لأنه كان يريد أن ينام، لأن البناء الحديث كما تعرفون بارد في الشتاء وحار في الصيف، فإذا جعل على الجدار شيء من القماش فإنه يخفف البرودة في الشتاء ويخفف الحرارة في الصيف، فيكون هذا لا بأس به، لأنه ليس المقصود من ذلك السفر لذاته، ولكن المقصود ما يحصل من السفر من التدفئة في الشتاء و تلطيف الحرارة في الصيف، أو من الضوء لمن أراد أن ينام على وجه السيف في نومه. نعم.
الآن يوجد بعض المدرسات أو الطالبات ينتقل من المدينة مثلا للدراسة أو التدريس في المدينة مثل إلى منزل بغيبة أو العكس، فيكون معهم يعني سائق يقوم بتوصيلهم، ولكن السائق لا يكون معه محرم، وأحياناً يكون سفر بعيد منطقة بعيدة، ما حكم هذا هذه المرأة يعني، وحكم الراتب بالنسبة للسائق؟
لا ما حكم إيش
الراتب الذي يأخذه السائق؟
الذي نرى أن ذهاب المدرسات إلى التدريس في منطقة ويرجعن في يومهن أن هذا ليس بسفر، لأنهن لا يتأهبن له أهبة السفر ولا يودعن عند السفر ولا يحيين عند الرجوع، وإذا لم يكن سفرا فإنه لا بأس أن تذهب النساء مع السائق بلا محرم بشرط أن يكون مأمونا، وشرط آخر أن لا ينفرد بواحدة منهن، فإن انفرد بواحد منهن فهو حرام لأجل الخلوة هنا. وأما بالنسبة لراتبه أو للمكافأة التي يأخذها فلا بأس بها، لأنها أجر على عمل مباح.
حتى لو اشترط إدارة تعليم مثلا،
حتى لو
اشترط إدارة تعليم،
اشترطت إدارة التعليم أن
يكون معه محرم.
لا، إذا اشترطت إدارة التعليم أن يكون معه محرم فلا بد أن يفني هذا الشرط إذا التزم به.
شيخ، التطبيل على مثلا الطاولة وغيره، التطبيل على الطاولة، تطبيل يعني طبق على الطاولة أو غيره، حكم هذا
الضرب؟
نعم، في يعني ضربات كأنها تشبه موسيقى.
الضرب بالإيقاع على الطاولة وشبهها أقل ما نقول أنه مكروه، لأنه يشبه الضرب على المعازف.